استشهد فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. كما وجهت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقرب من سواحل غزة نيرانها على بعض مناطق المدينة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار من الآليات المتمركزة شرقها. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة أنه استقبل خلال الساعات 24 الماضية 24 شهيدا و74 مصابا جراء قصف إسرائيلي لمخيمات وسط القطاع. ويوم أمس أكدت المصادر الطبية استشهاد 44 فلسطينيا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب في غزة 80 خرقا موثقا أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح، بينها 21 خرقا سجلت يوم أمس. وأوضح المكتب أن هذه الخروقات تنوعت بين القصف المتعمد وتنفيذ أحزمة نارية وإطلاق النار على المدنيين واعتقالهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس النهج العدواني للاحتلال ورغبته في التصعيد وتعطشه الدائم للدماء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار بقطاع غزة لا يزال ساريا، مرجحا عدم تورط حماس في خرق الاتفاق الأخير في إشارة إلى جهود الحفاظ على التهدئة بالقطاع. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إنه لا توجد حاليا بنية تحتية أمنية بالقطاع يمكنها ضمان نزع سلاح حماس، وذلك في اعتراف ضمني بتعقيدات مرحلة ما بعد الحرب وفشل الخطط الأمنية لواشنطن وتل أبيب لهذه المرحلة. واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، كما استولت سلطات الاحتلال على أراض في عدة قرى بمحافظة نابلس. وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في قريتي المزرعة الغربية والمغير شمال مدينة رام الله وعدة قرى في نابلس وبلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين بينهم امرأة. في هذه الأثناء قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن جيش الاحتلال أصدر أمرا بالاستيلاء على 70 دونما من أراضي عدة قرى بمحافظة نابلس. وحول الأوضاع في نابلس واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال، نستمع للتقرير التالي.
ليس اقتحاما عابرا، إنه موسم احتلال يومي في الضفة الغربية. في مخيم العين غرب نابلس تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى أزقة المخيم، وفور اكتشاف أمرها فتحت النيران على المواطنين. استشهد الشاب ماجد داوود وأصيب اثنان آخران، وعندما حاول أهله إنقاذه منعتهم القوات واعتدت على النساء، كما منعت الطواقم الطبية من نقله أو تقديم الإسعاف له. بعد ذلك حاصرت القوات أحد المنازل واعتقلت مطلوبا قبل أن تنسحب من المكان.
ما عدنا المداهمة اللي فاتت علينا، بيحكوا قوات خاصة، صار يصرخ، فتحت الباب اللي بيحكي لي افتخ وانا ولادك، بحكي له هيهم، اللي بيحكي لي طيب اعطيني يام، بيحكي لابني سعيد الكبير ارفع ايديك وانزل، قلت له طيب انا بنزل معاه، نزلته ومسكوه وفاتوا صاروا يكسروا ويصرخوا وفاتوا على دار اخوي طاخينه.
تم استلام إصابة لشاب يبلغ من العمر 38 عام، رصاص حي في منطقة البطن والحوض القدمين. تم الوصول إلى الإصابة بعد مرور تقريبا 15 دقيقة بسبب منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة. وعند استلام الإصابة وإخراجها من المنزل من الطابق الثالث، تم اعتقالها أو اعتقال الطاقم من قبل قوات الاحتلال ومنعهم من تقديم الإسعافات الأولية له.
قبل اقتحام مخيم العين كانت مدينة طوباز تحت وطأة اقتحام آخر، شوارعها وأزقتها امتلأت بتحركات القوات، داهمت المنازل وفرضت حواجز جديدة واعتقلت مواطنين، كما قامت بتخريب الممتلكات وتدمير أجزاء من المنازل والشوارع.
الرسالة الواضحة من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامات المتكررة لمدن الضفة الغربية والقوات الخاصة والاعتقالات اليومية الاغتيالات، هي رسالة واضحة لكل الأطراف، سواء الأطراف الدولية أو الوسطاء الإقليميين أو حتى للداخل الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل، من هناك بسط سيادة حقيقية على الضفة الغربية حتى لو لم يتم الإعلان بها أو تم إسقاطها من داخل بنود خطة ترامب.
هذه الاقتحامات لا تقتصر على مكان واحد، إنها موجة متواصلة تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر لتزرع الخوف وتفرض السيطرة في كل زاوية من الضفة الغربية.
لا تغيب أصوات الاقتحامات عن مشهد الضفة الغربية، تخرج القوات الإسرائيلية من مدينة لتقتحم أخرى، وكأن الأرض كلها ساحة مواجهة مفتوحة.
في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تدين استمرار المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة وتنتقد صمت الدول الضامنة لاتفاق غزة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. استمرار عمليات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يصادر أراض واسعة للفلسطينيين في محافظة نابلس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
يجي يوم الجمعة يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله من عوفه
كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون حقيقة ومو حلم هاي نطرد كل بني صنيان
الموت لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا
خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا
سيعود الملك لأمتنا ونوابها يا قدسنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج ما الذي يدفع الاحتلال لتوسيع عدوانه ومن المستفيد الحقيقي وراء التصعيد كيف تواجه المقاومة هذه الخروقات المتكررة وهل تغير قواعد الاشتباك وأين يقف المجتمع الدولي بين الصمت والتواطؤ أم التدخل العاجل لوقف العدوان موضوع حلقتنا هذه غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة دعوات لحضراتكم أحبتنا الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامجنا فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989215489950 تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعة في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار شمل غارات جوية متكررة على مناطق متفرقة استهدفت المدنيين والمؤسسات الصحفية والتعليمية وسط مؤشرات على رعاية أمريكية مسبقة هذا وأكد موقع أكسيوس الأمريكي أن تل أبيب أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقا بالغارات ما يعكس دور واشنطن في تغطية هذه الانتهاكات وتشجيع العدو الصهيوني على التنصل من التزاماته تجاه اتفاق وقف إطلاق النار من جانبها أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق مشيرة إلى أن العدو يتعمد خرقه منذ اليوم الأول ويرتكب العديد من الجرائم بحق المدنيين. وأكدت الحركة في بيان تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، ومطالبة الوسطاء الضامنين بضرورة إلزام العدو باحترام وتنفيذ بنوده، محملة سلطات العدو المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق. وبهذه الغارات الإجرامية يضع الكيان الصهيوني المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل ووقف الخروقات، فيما تؤكد حماس التزامها الصارم بالاتفاق رغم الممارسات العدوانية للعدو، وبالرغم من خرق العدو لوقف إطلاق النار من خلال التصعيد على القطاع. نستفيق الصهاينة على سقوط شعار النصر المطلق الذي حاول نتنياهو الترويج له في وقت تعود فيه المقاومة إلى غزة تمسك بزمام المبادرة وتواصل ترميم صفوفها بثبات وإصرار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لا تزال عملية تقييم نتائج حرب الإبادة في قطاع غزة تلقي بظلالها على الصهاينة وما جناه الاحتلال من وراء تلك الحرب، لا سيما مع إقرار الكثير من أوساط العدو أن تلك الحرب لم تحقق أهدافها وأن حركة حماس عادت للسيطرة على القطاع وهي تعيد ترميم نفسها بشكل واسع. وهذا يتعارض تماما مع ما أعلن عنه نتنياهو من شعارات النصر المطلق.
نحن حماس
منظمة ماكرة تعرف جيدا كيف تخرج من القعر العميق، وما تفعله الآن هو إدارة وقف إطلاق النار، هذا لكي تتأهب عسكريا. فحماس في ظل الهدوء ستعيد تعبئة مخازنها ورؤوس الصواريخ وكل ما تشاء، وتنظم من جديد ذراعها العسكري، كما بدأت عمليا بإعادة بناء كل البنى التحتية الحيوية.
نتنياهو نسي جبهة إضافية وهي مهمة جدا، فهو يخوض القتال ضدها وهي الجبهة ضد شعب إسرائيل، فقد أعلن الحرب على الكيبوتسات وحارب عائلات المختطفين التي تطالب بتشكيل لجان تحقيق، وكذلك حارب الشباك والجيش. ونتنياهو يستطيع تغيير اسم الحرب، وهو يستطيع أن يرمز إليها بتاريخ آخر غير 7 أكتوبر، لكن هذا لا يغير الخلاصة والإخفاق الهائل الذي حصل هنا والكارثة التي وقعت في ظل حكومته وتحت مسؤوليته.
كما أن النتيجة التي انتهت إليها الحرب أعادت نقاشا عميقا بين الصهاينة حول مستقبل كيان وكيفية مواجهة التحديات، لا سيما في ظل العزلة التي يعيشها على المستوى الخارجي.
نحن نرى الأضرار التي لحقت بإسرائيل خلال العام الأخير، والتي بدأت بتلك الخطة عندما ألقى ترامب خطابه في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو وطرح فيه خطة تهجير الفلسطينيين، لكن لم يحدث أي شيء وهذه الخطة لن تنفذ. ففي هذه المنطقة يوجد فلسطينيون سواء في غزة أو الضفة الغربية، ولا داعي للانخداع بالأحلام، فلا أحد سيقوم بأي تهجير للفلسطينيين.
الصهيونية نفسها كمشروع هي مشروع استيطان من النهر إلى البحر كانت وستبقى ولا يمكن تغييرها، ونحن لا يمكننا تغيير الرأي الطرف الآخر، فنحن مخطئون تماما، مخطئون بشدة كما يقال، ولن نقوده إلى أي شيء آخر، بل سنقوده إلى الاستمرار في التفكير تماما بهذه الطريقة.
وفي ظل هذه الأجواء الملبدة بالمشاحنات السياسية الداخلية، بدأت مختلف الأحزاب تمهيد الأرضية للمعركة الانتخابية التي قد تكون قريبة، في ظل الحديث المتزايد عن احتمال حل الكنيست وتقريب موعد الانتخابات.
نعم، نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وتحت عنوان لقائنا لهذا اليوم غزة تتحدث بين خروقات العدو وثبات المقاومة، ينضم إلينا ونستضيف في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جواد سلهب. تحية طيبة لك أستاذ جواد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وسمحت السيد الخمنائي حفظه الله والشعب الإيراني بأجمعين.
بارك الله بكم والتحية طيبة لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الدوافع الحقيقية سيدي الكريم وراء التصعيد الصهيوني الأخير؟ هل هو رد ميداني أم محاولة لتغيير موازين السياسة الداخلية في تل أبيب؟
لا، من الطبيعي، يعني اليوم نحن قلنا بأن غزة التي وضعت بصمة في تاريخ المستقبل الذي سوف يقرأه العالم بأسره بأن يعني منطقة جغرافية لا تتعدى 350 كيلومتر مربع يعني محاصرة من الجو والبحر والأرض كما يقال والبحر والبر والسماء، لم يستطع أحد أن يكسر إرادة الشعب الغزاوي بالرغم من هذا التحالف القوي الذي شن على غزة من التحالف الناتو الإرهابي مع الصهيوني، ولم يستطيعوا أن يغيروا المعادلات. أما اليوم غزة التي حضرت 20 دولة عالمية لتمضي على وقف إطلاق النار، يريد الكيان الصهيوني اليوم يعني إبرام صفقة سياسية مع العالم، ويقول أنه اليوم ما زال هو أن هو يده العليا، وأن سياسته قد تغيرت من سياسة السلام الحقيقي إلى السلام الرادع التي تحدث به نتنياهو في كتابه عام 1993. لذلك اليوم هذه الحجة الذي قال العدو الإسرائيلي أن حماس انتهكت الاتفاق، سرعان ما أصدرت القيادة في حماس بيانا قالت له لا علاقة لنا بهذا الخرق، ولا ندري أي شيء، ولا يوجد لدينا أي يعني اتصال مع إذ كان بعد ما زال هناك مجاهدين لنا في منطقة رفح، ولكن لا يوجد أي اتصال معهم ولا يوجد لنا أي علاقة بهذا الخارق، ولكن الإسرائيلي تذرع بهذه يعني بهذا الخارق وذهب إلى هذه العملية التصعيدية للبلنة غزة كما يقال.
نعم، إلى أي مدى تتحمل واشنطن مسؤولية ما يجري في غزة أستاذ جواد؟ يعني هل يمكن اعتبار موافقتها المسبقة على الغارات مشاركة فعلية في العدوان؟
من الطبيعي، اليوم واشنطن هي الحامل أساس لهذا الوحش، وهي يعني بالأساس هي التي تطلق يده في أي عملية مسبقة. لذلك اليوم نحن من البداية عندما كنا نقول أن أمريكا هي الراعي الأول لهذا الكيان الإسرائيلي، عامان متفلت نتنياهو من الإدارة الأمريكية، ولكن عندما جاء القرار السياسي من واشنطن أجلس نتنياهو على طاولة المفاوضات وأعاد الأسرى بعد رفع السقوف التي رفع نتنياهو، وهذا يدل أيضا أن الكيان الصهيوني طيلة هذين العامين لم يستطع تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعها بالرغم من كل الآلام والجراح والدمار الذي حصل في غزة، ولكن لم يستطع تحقيق الأهداف التي رفعها والسقوف العالية الذي وضعها أمام إرادة الشعب الغزاوي. لذلك اليوم نتنياهو عندما قلنا أنه لا يهتم بالأسرى، عامان وهو ضمن هذه يعني الحرب التكنولوجيا العالية التي يعني ساعد بها الكيان الفرنسيين والأوروبيين والغربيين وأمريكا بالذات، لم يستطع أن يعرف مكان الأسرى، و400 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب في مساحة 1,650,000 كيلو متر مربع في إيران تحت بواطن الأرض، يتبجح نتنياهو ويقول نعلم أين هذا هو، أين موجود هذا اليورانيوم، أما أسراه في غزة لا يعرف أين هم. لذلك هذه فشل استخباراتي كبير له في مساحة 350 كيلو متر مربع. فهنا يعني نقول بأن أمريكا كانت هي الراعية الأول لهذا الكيان، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والأمنية والتكنولوجية وغيرها، كلها كانت تحت خدمة نتنياهو في هذه الحرب. وأي خارق لاتفاق أو أي خارق لأي معاهدة فإن أمريكا هي يعني من الطبيعي تكون قد أعطت الضوء الأخضر مسبقا لهذا الكيان. لن يستطيع نتنياهو أن يقوم بأي عمل في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في إيران أو حتى في غزة يعني دون موافقة مسبقة من الأمريكي نفسه.
نعم، هل من دور يلعبه الوسطاء الإقليميون في احتواء التوتر؟ يعني وهل لا يزال لديهم تأثير فعلي على سلوك الاحتلال؟
لا أعتقد أن هناك يعني شيء من هذا القبيل، لأن اليوم إسرائيل هي بحاجة إلى هذه الهدنة وليست حماس. يعني بالمقابل أن يعني أن حماس كانت متضررة كبيرة في هذه الحرب يعني بموضوع يعني الغذاء والحصار الغذائي، ولكن بالواقع من يحتاج هذه الهدنة هو الإسرائيلي، فإذا كانوا يلعبون هذا الدور يلعبونه لمصلحة الإسرائيلي وليس لمصلحة المقاومة الفلسطينية. عندما شعروا هؤلاء بأن الكيان الصهيوني وصل إلى آخر أنفاسه ولم يستطع تحقيق أي شيء من الأهداف، اجتمعوا من أجل يعني إنقاذ هذا الكيان من وحل غزة، كما اجتمع الأمريكي مع حلف الناتو من أجل إنقاذ هذا الكيان عندما ذهب إلى إيران وقام ترامب وقال أنقذنا إسرائيل، وليس قال يعني ساعدنا إسرائيل، يعني كي لا يحسب على الجمهورية الإسلامية أنه يريد أن يقول للجمهورية الإسلامية أريد أن أفتح حرب معك، لأنه هو أصغر من أن يفتح حرب مع الجمهورية الإسلامية وأضعف من أن يفتح هذه الحرب مع الجمهورية الإسلامية، لذلك أراد أن يقول أنقذنا إسرائيل. هنا حتى في غزة أيضا المشهد هو نفسه، اليوم الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وبعد هذين العامين أصبح كيان هش. اليوم التقارير الإسرائيلية وخاصة يعني كبار كما يقال الباحثين في الشأن الأمن القومي في إسرائيل وليس آخرهم يعني العقيد في الاحتياط الديت شافيد يقول يعني ردا على يعني زيارة ترامب الأخيرة إلى الكيان، لم نعد أسياد مصيرنا. هذه الكلمة اليوم يعني من الباحثين الإسرائيليين والإقليميين داخل الكيان الصهيوني اليوم يتحدثون أن إسرائيل أصبحت اليوم هشة، أصبحت إسرائيل لم تعد لديها قرار إنما قرار وسأصبح بأمريكا، أي تحرك يريد أن يتحرك هذا الكيان بموافقة الأمريكي نفسه.
نعم، هل بات اتفاق وقف اطلاق النار يعني مهددا بالانهيار الكامل؟ ما السيناريوهات المحتملة إذا استمر العدو في خروقاته؟
يعني أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد إنهاء هذا الاتفاق بانهيار هذا الاتفاق، إنما إسرائيل تريد هذا النوع من هذه الحرب، يعني كما يقال حرب استنزاف، هذه الحرب التي استعملتها مع لبنان بعد القرار 17-01 وتم الاتفاق عليها بوجود الهيئة الإشرافية المكونة من فرنسا وأمريكا ودول أخرى ودول عربية أيضا كانت موجودة في الاتفاق، ولكن لم تلتزم إسرائيل في هذا الاتفاق وما زالت إلى اليوم تقصف هنا وتقصف هناك وتختال هنا وتختال هناك، وهذا هو سياسة الردع التي يتحدث عنها هذا الكيان الإسرائيلي، ولكن بشرط أن لا ينهار أي اتفاق. اليوم إسرائيل دوليا معزولة، الشعوب الأوروبية بالأخص لم تعد تتقبل هذا الكيان، أصبحوا منبوذين من الشعوب الأوروبية بأكملها، حكومات كادت أن تسقط جراء هذه العمليات الوحشية التي قام بها إسرائيل، وهذا تحدثنا به سابقا أسبابه ونتائجه ولماذا، ولكن الواقع الذي نراه نحن سياسيا، إسرائيل لا تريد أن يعني يذهب هذا الاتفاق إلى يعني حرب هذه الخرقات إلى حرب شاملة، إنما تريد ضرب مناطق محددة ومن ثم يعني تعود إلى الاتفاق كما يحصل في لبنان تماما، يعني هذا هو سياسة سلام الردع الذي تعتمده إسرائيل، ولكن هذا الصبر صبر المقاومة، وكم تحتاج المقاومة إلى وقت بعد هذه الضربات المتتالية وهذا يعني الحصار لعامين، تحتاج إلى وقت لكسب الوقت والأنفاس ثم الانخفاض على هذا العدو، ولكن أنا بنظري هذه الحرب يعني واقعيا كالمنطق لم تقف يعني كحرب شاملة، ولكن عفوا كحرب شاملة وقفت، ولكن كحرب يعني أهداف محددة تريدها إسرائيل لن تقف، سوف تبقى مستمرة على نحو لبنان، ولكن هناك متغيرات إقليمية يجب أن تحصل. نحن نقرأ في السياسة يجب هناك متغيرات أقليمية يجب أن تحصل لتعيد رسم التوازنات، وأنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أسباب هذه المتغيرات التي سوف ستحصل وسوف تفاجئ العالم بأسره أن الله سبحانه وتعالى ينزل النصر على أيدي الجمهورية الإسلامية.
سؤالي الأخير أستاذ جواد، يعني في ضوء كل هذه المستجدات إلى أين تتجه الأوضاع في غزة؟ هل نحو تهدئة جديدة بضمانات مختلفة أم نحو جولة أوسع من المواجهة؟
لا أعتقد أن هناك جولة يعني واسعة من المواجهة، أعتقد أن هناك تهدئة الآن. الأمريكي يحتاج هذه التهدئة، لأن الأمريكي اليوم هو في حالة انهيار اقتصادي لا مثيل لها، غير مسبوقة. المظاهرات في أمريكا غير مسبوقة، الانقسامات داخل أمريكا وداخل الكيان يعني الأمريكي وخاصة في الحزب الجمهوري أيضا غير مسبوقة. هناك تشتت كبير داخل أمريكا. أمريكا اليوم تحتاج إلى تهدئة في الشرق الأوسط حتى ترتب نفسها في الداخل. هذه الأموال التي صرفتها طيلة السنين على الحروب الخارجية ودعمت فيها الحروب الخارجية، هذه يعني جعلت هناك يعني نقمة كبيرة من الداخل الأمريكي عليها، وهذا سوف يرتب انهيار سريع لأمريكا سوف نشهده في الأيام المقبلة. مظاهرات أكبر، انقسامات أكبر. هناك معلومات بأن مئات آلاف الموظفين في الفدرالي في الجيش الفدرالي لا يتقاضون رواتبهم. هناك أيضا معلومات أن هناك انقسام كبير وحاد في يعني الحزب الجمهوري الذي يترأسه ترامب. لذلك أعتقد اليوم لا يريد ترامب الذهاب بعد إلى حروبات أوسع، إنما يريد الفرصة كي يعيد أن يلتقط أنفاسه ويرتب داخله الأمريكي. هلا إذا جاءت متغيرات أخرى على الشارع الأمريكي أعتقد أنه يعني ممكن نتحدث بهذا الأمر، أما في هذا الوقت فهذا الوقت هو أمريكا لا تريد هذه الحروب الخارجية، إنما تريد أن ترتب نفسها الداخلي، لأن اليوم الاقتصاد الأمريكي أصبح اقتصادا هشا وأصبح الدولار في أدنى مستوياته العالمية وارتفاع الذهب مقابله. لذلك اليوم الأمريكي يعني يخشى بعد أن يخوض في أي حروب مستقبلية قبل أن يرتب داخله.
نعم، تحياتي لكم الأستاذ جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا بكم.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، ونرحب بكم في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتابع لقائنا في غزة، حيث هذه الباقة من التقارير نبدأها عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. إلى الزميل سعيد بوريني الذي وافانا بهذه الصورة الصوتية من هناك، نستمع.
هي الحقيقة الغارات الأعنف التي تشن على قطاع غزة منذ بدء وقت إطلاق النار الجمعة قبل الماضية. لا يمكن بالتحديد إحصاء عدد الغارات التي في كل مكان من قطاع غزة.
محصورة في وقت التهدئة في المناطق الشرقية، امتدت هذه الغارات من خان يونس التي استشهد فيها 4 مواطنين كان بينهم طفلان، إلى الزوايدة التي قصفت مرتين، مرة أدت لاستشهاد 6 مقاومين من كتائب القسام، والمرة الثانية استشهد فيها صحفي ونجم صحفي آخر داخل بيت يقتلون به نزحوا إليه في منطقة الزوايدة. ثم النصيرات وسط قطاع غزة، مدرسة تؤمن يزحين بها عدد من الشهداء، ونقطة لشحن الهواتف والنصيرات. ثم امتدت الغارات إلى هنا إلى مدينة غزة، كانت شهيدان قرب مجمع الشفاء الطبي، وكانت قد امتدت الغارات إلى جباليا التي استشهد فيها شهيدان. نتحدث عن حوالي 20 شهيد في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء وقت إطلاق النار إلى نحو 50. في خلال 10 أيام كان هناك نحو 40، ثم اليوم أيضا هناك نحو 20، نتحدث عن حوالي 60 شهيد عفوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا الأمر بالتأكيد يلقي ظلال قاتمة على مسألة وقت إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل المماطلة الإسرائيلية في عدة ملفات، بينها ملف إدخال المساعدات، بينها ملف معبر رفح، بينها التحليق المستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، بينها إطلاق النار على كل من يقترب من الحدود الشرقية لقطاع غزة. ثم جيش الاحتلال يصدر أوامر الإخلاء للمناطق الشرقية ويطلب من الناس التوجه غربا. كل عناصر الحرب عادت إلى قطاع غزة دون أن يعلن عن استئناف القتال، لكن واضح أننا أمام تصعيد إسرائيلي خطير بلغ ذروته بعد الغارات الإسرائيلية بالإعلان عن إغلاق معابر قطاع غزة ليوم واحد فقط. اتضحت الصورة، يوم الثلاثاء من الممكن أن يتم استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، هذه المساعدات التي تبقى دون المستوى المطلوب. حتى الآن كتائب القسام، حركة حماس، الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها ملتزمة بالتهدئة. إسرائيل نفسها قالت أن ما يجري هو رد فعل على ما جرى في رفح، لذلك تبقى الأنظار مرتبطة بدور الوسطاء في كبح جناح إسرائيل. وفد من حركة حماس حسب ما علمنا وصل إلى القاهرة قبل قليل في زيارة مجدولة مسبقا، لكنها تكتسب أهمية مع التطورات في قطاع غزة لمناقشة ملف التهدئة، ومدرسي الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنير سيصلان إلى إسرائيل أيضا لمتابعة هذا الملف. الساعات القادمة بالتأكيد ستحمل الكثير من الدلالات حول مستقبل وقت إطلاق النار في قطاع غزة.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. تستمر معاناة النزوح في قطاع غزة مستمعين الكرام، هذا بسبب الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني وحرمان آلاف العائلات من مساكنها، مضطرهم للعيش في ملاجئ مؤقتة أو لدى أقاربهم. ويشهد القطاع نقصا حادا في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، بينما تحاول فرق الإغاثة توفير الحد الأدنى من الدعم لهؤلاء النازحين. ويعبر الأهالي عن معاناتهم اليومية مؤكدين أن الصمود رغم كل الصعاب هو خيارهم الوحيد للحفاظ على كرامتهم وحياتهم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
توقف إطلاق النار في غزة دون أن تتوقف معاناة النازحين. آلاف العائلات ما زالت عالقة في مخيمات النزوح بعد أن حال تأخر الاحتلال في تنفيذ بنود الاتفاق دون عودتهم إلى منازلهم، خاصة مع استمرار منع مستلزمات الإيواء اللازمة لإعادة الحياة لمناطق سكنهم.
طول ما هي ما خشت الأليات وما خشت كل حاجة، وطبعاً حياة يعني ميتة بالمرة، يعني ما هيك شيء، فأنا يدوب تسلك حالك. ومعاناة الله اللي بيعلم فيها. يعني لو بدنا نرجع لبلادنا فيش مطرح نقعد فيه، لأنه في رضم، وبعدين لو بدهم يجوا كباشات ما فيش كباشات لتنظف أول حاجة الطرق، بعدين تنظف الشوارع اللي نقدر نقعد نحط خيمة أو إشي عادي لتتصرف، لأن انتوا شايفين إحنا موسم شتاء حاليا في الدير كلية، بتنزل على كمان بتنزل على المينا من نزوح لنزوح. فجأة فيش معني، وصلت صعبة، الحياة صعبة يعني، بطلع بالصبح وصلنا سيارة تمرق وصلنا على غزة، والله ما حتى مش ملاكيني حتى ما وصلها. الواحد يروح يعني على منطقته، تقريبا منطقته يقعد له يعني بخيمة بحاجة. نحن نطلع على الخيم يعني، أي الواحد المرأة والشوادر نصبها يعني قريب من المكان يعني النزل يعني، عردنا نتصلح الوضع عندنا في البلد، ترجع المي والحياة.
الحمد لله صار وقف إطلاق نار، وقفت الحرب، وهذه كانت أسمى أمانينا. وبرضه بنتمنى كمان إنها الأمور تمشي على خير، ويصير وقف يعني الأمور تمشي والمراحل تتقدم، والناس كلها ترجع لبلادها ولدورها ولأراضيها ولحالها، ونبطل إحنا هيك مشردين.
يعيش النازحون واقعا لا يشبه الهدنة المعلنة. توقف إطلاق النار لا معنى له دون أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم وإنهاء معاناة طال أمدها دون أفق للحل.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج. كما طبعا في غزة أحبتنا الأفاضل يتحدى أهالي القطاع وطبعا الاحتلال ويتمسكون بحقهم في إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى قطاع غزة رغم الدمار والحصار المستمر منذ سنوات. ويواصل السكان جهودهم اليومية لإعادة ما تهدم من بيوت وشوارع في ظل انقطاع الكهرباء والمياه وندرة حقيقة المواد الأساسية. ويؤكد المواطنون أن صمودهم هو رسالة للعالم أن الحياة في غزة لن تنكسر وأن الحقوق الأساسية ستظل محل التمسك والمطالبة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
الحمد لله لن عمرها ولا ترجع أحلى من الأول. غزة غزة يا جماعة الخير، أقسم بالله عقد ما صبرت ربنا ليقلب لنا إياها جنة بإذن الله يا رب بإذن الله.
ينادي بصوت يملأه الإيمان والتحدي، إنها ليست مجرد كلمات عابرة بل وعد يتردد في أزقة غزة المنكوبة، في عيون أطفالها، في أيادي رجالها ونسائها الذين رفضوا أن يهزموا. فغزة رغم الحصار والدمار ما زالت تنبض بالحياة والإصرار، وما يزعمه العدو بأن إعادة الإعمار مرتبط بتسليم السلاح هو أمر مرفوض لدى الغزاويين.
لذلك نقول على الذين اجتمعوا في قمة شرم الشيخ أن يجدوا حلا لهذه القضية، وأن تكون هناك يعني دولة فلسطينية كما اعترف بها معظم دول العالم، وتكون عاصمتها القدس، ولن ننثني ولن نتراجع عن مواصلة المقاومة حتى تحرير أرضنا وتحرير شعبنا ودحر هذا المحتل الغاصب الذي يمكث على صدورنا منذ 77 عاما.
أهل غزة لا يعرفون الاستسلام، فرغم انقطاع الكهرباء ونقص في المياه والدواء ورغم الحصار المطبق، فإنهم بدأوا بناء ما تهدم ضمن إمكانيات متواضعة، حيث بدأت بلدية القطاع بمساعدة آليات أدخلت حديثا عبر معبر رفح بفتح الطرقات وإزالة الركام.
الشعب الفلسطيني يستطيع أن ينهض من جديد كطائر العنقاء ويعيد بناء قطاع غزة ويعيد الحياة إلى قطاع غزة. هذا ليس بعيدا عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لكل هذه الجرائم وهذه الإبادة وهذا القصف الهائل. استطاع هذا الشعب أن يصمد وأن يصبر وأن يخرج من تحت الرماد ومن تحت هذا الردم ليعيد الحياة.
غزة ليست مجرد جغرافيا محاصرة بل رمز للكرامة والصبر والإرادة التي لا تنكسر، ومن بين الركام تولد الحياة من جديد، ومن قلب الألم يزهر الأمل، ومهما طال الحصار واشتدت المعاناة سيبقى صوت أهالي غزة يعلو رح نرجع نعمرها.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير.
أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي جرى بها تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح المركز في بيان له أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الجثامين الفلسطينية سلمت كاملة، فيما وصل جزء آخر على شكل رفات بشرية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف مقتلهم واحتجازهم خلال العدوان على قطاع غزة. هذا وأضاف البيان أن عدم إرسال سلطات الاحتلال أي قائمة رسمية بأسماء الشهداء الذين جرى تسليمهم يعزز الشكوك حول ممارسات الإخفاء القسري والتلاعب بملفات الضحايا، مؤكدا أن هذا السلوك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
الجزء الثاني من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل بدأ بتسليم إسرائيل 45 جثمانا لشهيد فلسطيني في دفعة أولى، تلاها دفعة أخرى تضم رفات 60 من الشهداء الفلسطينيين، فيما سلمت المقاومة الفلسطينية دفعتين على الأقل من الأسرى الإسرائيليين أو جثامين الأسرى الإسرائيليين. هذا يفتح ملف مؤلم لدى أهالي الشهداء في غزة. هناك عدد كبير من المفقودين فقدوا يوم 7 أكتوبر داخل فلسطين المحتلة عام 48، بعضهم من المقاتلين وبعضهم من المواطنين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الحدود. أهالي الشهداء ينتظرون على أحر من الجمر معرفة أماكن دفن جثامين أبنائهم أو التأكد حتى أنهم شهداء.
أدور أنا وأخوي المكلوم على ابنه الشهيد أو الأسير أو المفقود، وإن شاء الله نعترف فيه، إن شاء الله نعترف فيه، وذهب إلى واجبه. إذا كان شهيد لازم يكرم في رمل بلاده، لازم ندفنه، لازم نطمئن عليه، لكن واحد ينفقد كيف ينفقد؟ لازم يبين اليوم ولا بكرة مسؤول عن هذا الموضوع الاحتلال.
جاي أفحص الجثث، يعني أشوف الجثث موجود، بدور على جوزي إلي سنتين تقريبا واستشهد، ومش عارفة استشهد ولا ما استشهدش، فحكولي احتمال إنه يكون بين الجثث، ما طلع اسمه بين الأسرة ومدور عليه.
إيش بتطالب أنت؟
بطالب يعني يكشفوا عن 7 أكتوبر شهداء أو الأسرة مزبوط، يعني يطلعوا على الأقل أسماء، على الأقل أسماء، يجيبوا أسماء سواء شهداء أو جثث، يعني الناس يعني شوي ترتاح، يعني تعرف مصيرها. يعني في ناس متعلقة بأمل يعني إنه يصير في يعني حل لهم أو إيش زي هيك. يا سيدي ما بدهم يعملوا حل، بس يحطولنا يعني يطلعولنا أسماءهم سواء شهداء أو هذا، اللي ما أخذوه وين ودوه، شو مصيرهم، وين كانوا، وين راحوا، وين جابوهم يعني.
وتشير التقديرات إلى فقدان 9500 مواطن فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم تقريبا 1500 فقدوا يوم 7 أكتوبر، لا توجد معلومات عنهم. ستحاول السلطات الفلسطينية التعرف على هويات هؤلاء الشهداء الذين ترفض إسرائيل الكشف عنها، لكن الأيام القادمة ربما تكشف جزءا من الاتفاق بين حماس وإسرائيل والذي يضمن التعرف على هؤلاء الشهداء.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. تمنع سلطات الاحتلال الصهيوني عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة التبادل من لقائهم بعد إبعادهم إلى خارج الضفة الغربية المحتلة. يواجه هؤلاء الأسرى المفرج عنهم صعوبة في التواصل مع أهاليهم، وهذا ما يزيد من معاناتهم بعد سنوات من الاعتقال. ويعبر ذووهم عن حزنهم وقلقهم مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لرفع هذه القيود الظالمة. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
كلكم تروحوا علينا سالمين غانمين.
حتى بعد الإفراج عنهم تواصل قوات العدو عقاب الأسرى وذويهم بإبعادهم القسري وبمنع عائلاتهم من السفر للقائهم. محمود العارضة بطل عملية نفق الحرية نموذجا لمئات الأسرى المبعدين خلال الصراع.
الله يرضى عليك محمود، الله يرضى عليك. وجدت أسرك الحمد لله، نحن مبسوط بترويحتك، مبسوط بيك، بس يا ريت نقدر أصلك يما.
هسه أنا طبعا بنتظر بعودة محمود إلى بلده العربي ولأحضان أمه إن شاء الله قريبا جدا.
هذا ما نتمناه. لحد الآن لا والله ما حدا حاول أنه يطلع، لأنه كل الأهالي الأسرى اللي طلعوا معظمهم رجع عن الجسر ولا سمحوا لأي إنسان.
الأسير حسين غوادر اعتقل عام 2013 بتهم الطعن جندي وقتله وحكم بالسجن المؤبد، ولم يكن يبلغ من العمر إلا 15 عاما، فكان أصغر أسير محكوم بالمؤبد. أبعد إلى مصر بعد الإفراج عنه لينضم إلى 5 أسرى من عائلته مبعدين إلى مصر، ولم تستطع عائلاتهم السفر للقائهم.
قطع جسر قعدت الساعة 11 رجعوني بحال زين، يعني صرت على 8:30 للساعة 11 تغلت، ولكن خذ جوازك وروح ساعتين وحصلنا جوا هناك يعني في السمر، وهناك حطوا اكس امان، احنا المرفوضين عندنا اكس احمر، حطيت الجواز على الماكينة هناك طلع اكس احمر ممنوع سفر. يعني احنا بيتنا كيف انه 5 مؤبدات قاعدين اعظم بيتنا، فبدي اخذهم كلهم، مش واحد مش ابن حاله، ابن اخوي وابن اختي وابني واولاد عمي.
تحويل حياة المناضل الفلسطيني المقاوم الفلسطيني الى جحيم وعذاب، الاحتلال يعاقب أهل المعتقل المقاوم، يعاقب حي الحي الذي يسكن به، أحيانا يعاقب القرية التي خرج منها قريبا
جدا. وكانت قوات العدو أبعدت 154 أسيرا محررا من أصحاب الحكم المؤبد إلى مصر في الصفقة الأخيرة.
لم تكتفي قوات العدو بمنع عائلات الأسرى من السفر للقائهم في مصر، بل أكثر من ذلك هددتهم باقتحام منازلهم واعتقالهم والاعتداء عليهم إذا ما قاموا بأي مظهر من مظاهر الفرح والاحتفال.
جزيل الشكر والامتنان للزميل باسم صلاحي على تقريره. في القدس المحتلة أحبتنا الأفاضل، واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال على شكل مجموعات، وكذلك نظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض منهم من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين مستمعاتنا، حيث أصيب شاب واعتقل آخرون خلال حملة دهم نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. كما وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص لقوات الاحتلال عند حاجز قلندية العسكري شمال القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي سعيد مصطفى داود من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته فجر اليوم. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من قريتي المزرعة الغربية ودير غسانة شمال غرب رام الله وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، واحتجزت آخرين في قرية المغير شمال شرق رام الله. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل المواطن نزيه لداودة ونجله خالد بعد اقتحام منزله في قرية المزرعة الغربية، وكما اعتقلت الشاب أسامة شريف الشعيبي من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت الشاب حمزة شاهين بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة. وأضافت المصادر أن الاحتلال احتجز أكثر من 15 مواطناً خلال حملة مداهمة واسعة شملت عدة منازل في قرية المغير وأخضعتهم للتحقيق الميداني. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العساكرة شرق بيت لحم وتمركزت في عدد من أحيائها، كما داهمت منزل المواطن سليم عساكرة وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات. وطالت الاقتحامات قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعدة آليات عسكرية وتمركزت في حارة القناطر، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز وجاه المواطنين في حارة البيادر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أوس ماجد حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين والفتى عمرو أبو صالحة بعد مداهمة منزله في حي رفيديا بنابلس. نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا من فلسطين اليوم. نقول يبقى المشهد في غزة مفتوحا على كل الاحتمالات، بين عدوان لا يتوقف وصمود لا ينكسر، بين وعود دولية تتبخر ومقاومة تعرف طريقها جيد. في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال فرض معادلاته بالقوة، تواصل غزة بعزيمتها أن تفرض معادلتها بالثبات وكذلك بالإرادة. يبقى السؤال المطروح مفتوحا أمام الضمير الإنساني والعالم الحر، إلى متى سيظل الصمت عنوانا أمام دماء الأبرياء؟ من غزة، من قلب الحصار والمقاومة، تنبض الحقيقة رغم كل محاولات التهديد. تحية طيبة لكم، لحسن متابعتكم وكرم إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين استمرار المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة، وتنتقد صمت الدول الضامنة لاتفاق غزة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. استمرار عمليات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يصادر أراضي واسعة للفلسطينيين في محافظة نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه كما كان متوقعا فإن الصهاينة لم يلتزموا بوقف الحرب في غزة، ولم يتخذ الضامنون لاتفاق غزة وخاصة واشنطن أي إجراء ضد جرائم الاحتلال. وأوضح إسماعيل بقاي أنه بالرغم من الاتفاق شهدنا استمرار مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما أن معبر رفح ما زال مغلقا رغم الوعود السابقة. يأتي ذلك فيما يواصل الضامنون صمتهم وتقاعسهم، ما يعني فعلا تأييد العدوان. وردنا على إظهار الترويكا الأوروبية رغبتها باستئناف المفاوضات مع طهران بشأن الملف النووي، قال بقائنا الجواب هو كفوا شركم، مضيفا أن على باريس ولندن وبرلين أن تظهر أنها تمتلك القدرة لتكون طرفا موثوقا، لأن التجربة أثبتت أنها تتبع واشنطن وتفتقد لأي قدرة على التأثير. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إنه رغم أن أعداءنا في جوهرهم وحوش ومعتد، فإنه يستبعد أن يرتكبوا حماقة جديدة بعد الضربة التي تلقوها من إيران إذا كانوا عقلاء. وأكد اللواء عبد الرحيم موسى خلال مراسم تخرج دفعة من طلاب الجامعات العسكرية أننا لسنا دعاة حرب، ولكننا مستعدون ونراقب تحركات الأعداء مشددا على ضرورة حفظ الجهوزية التامة للقوات المسلحة.